أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في مقدمات الصلاة. كان رابعا عندنا مكان المصلي، مسألة 214: لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلا برضاه وطيب نفسه وهو يستكشف بوجوه. لأن الإنسان يريد أن يتصرف، مو فقط الصلاة، حتى نفس التصرف، يدخل إلى مكان ليس ملكه أيضا، ما يجوز لا يدخل إلى مكان بدون إذن صاحب المكان، وهو يستكشف بوجوه. أولا الإذن الصريح من المالك، يقول أذنت لك أن تدخل إلى هذا المكان، أذنت لك أن تصلي في هذا المكان. ثانيا الإذن بالفحوى، أي يسمونها الفحوى، يعني الأولوية، مثل ما الإنسان إذا يأذن لك بشيء، مثلا في شيء تب الأولوية، تعرف أنه أذن لك في هذا معناته أذن لك بالشيء الآخر. نعم الآن شوف الشرح. فلو أذن له بالتصرف في داره مثلا بالجلوس والأكل والشرب والنوم فيها، ايش راح يصير اللازم؟ انه مأذون لك بالصلاة، وقطع بكونه ملازما للإذن بالصلاة، جاز له أن يصلي فيها وإن لم يأذن للصلاة صريحا. عندنا أولوية، الإنسان إذا يأذن لك تأكل وتنام وتشرب في مكان بطريق أولى، أداك في تصرف أصلا، الأكل تفتح الثلاجة وتأخذ مثلا تشرب الماء، وهذا فقط تتوضب وتصلي وانت واقف مكانك، ما عندك تصرف، فبطريق أولى يأذن لك بهذا التصرف الأقل. مثل ما نقول إنسان مثلا الآن بالأولوية، إذا الإنسان يقدر يحمل مثلا 50 كيلو ثقل، بعد بطريق أولى يقدر على 10 كيلو، فالأولوية أنه يكون يأذن لك بالكبير، فمعناته لازم أنه له الإذن بالصغير، فيسمونه بالأولوية الفحوة. لا هذا رحيينا، هذا رحيينا، لا هذا مو فحوة، هذا رحي بالثالث. فإذا الفحوة يعني الأولوية، الشيء يعطيك ملازم له الشيء الأقل. وأحيانا عند العوام يصير بعض القضايا المصطلحات يفهمونها أحيانا بالمعنى اللغوي، يصير مو بالمعنى الاصطلاحي. لذلك ليش نقول أن الرسالة العملية لابد أن تدرس مع أستاذ، مو الإنسان هو يروح يقرأ في البيت يقول قريت الرسالة العملية، ما يقدر يفهم. نعم بعض الأشياء ممكن يلقطها، لكن مثلا احتياط وجوبي استحبابي أظهر أو لا كذا، هذه الأمور إذا ما يأخذها كمصطلحات أنه رح يفهم منها بعض الأشياء، وقد يفهم خطأ أصلا يعني. وكل العلوم الحوزوية تحتاج أيضا إلى دراسة مع أستاذ. أحد الأخوة كان يسأل أنه ليش ما تسوون نظام الاستماع، أنا أخذ الأشرطة وكذا وأقدم وأخذ الشهادة. فالجواب أنه إحنا مو هدفنا الشهادة، هي مو جامعة عادية، يعني يشترط حضور الطالب في المكان، لأن بعض الأشياء يكتسبها من الحضور، مو أنه فقط إحنا نبي المعلومات تأخذها وقد يأخذ درس العقائد وعنده تصير إشكالات، وإشكالات ممكن توقعها في انحرافات عقائدية. فالهدف أنه يكون موجود مع الطلبة، موجود مع الأساتذة، يحصل على تربية، مو فقط أنه يحصل على علم على معلومات، أيضا نوع من التربية بالاختلاط مع الطلبة ومع الأساتذة، يقدر يتعلم أشياء ثانية. بركات العلم يحصله في هذا المكان ما يحصله بالأشرطة، نفس البركة الموجودة في المكان من حضور الملائكة، هذا ما يحصله الإنسان عن طريق الشرك. فإذا أكو بركات الإنسان يحصلها من نفس وجوده في مكان العلم، الآن البركات اللي تحصلها إذا تكون في قم غير البركات اللي تحصلها، نعم يتحصل على بعض البركات، لكن في مكان العلم مع وجود العلماء والطلبة، وتعرف أنه مكانهم موجود مثلا ضريح لأحد المعصومين عليهم السلام، شيء ثاني راح تحصل بركات ثانية. فالأمور غيبية تكون أكو مرتبطة، مو قضية أنه قضية شهادة أنا أخذها وتنتهي الحال، أنا والله درست 5 سنوات في الحوزة مثلا وعندي شهادة، راح يصير حالنا حال العلوم الحديثة والجامعات الحديثة أنهم نظرهم للشهادة. وفي هذا الطريق هم نظرنا إلى الشهادة، لا يكون أول ما يدخل الإنسان الحوزة مثل ما يصير البعض يقول أكو شهادة لو ماكو شهادة، أنت جاي تطلب علم ولا جاي تطلب شهادة؟ إذا كان طلب العلم اطلب العلم، عندك شهادة أو ما عندك شهادة مو مهم. يعني ليس نظرتنا لطلب العلم أن أنا بعدين يصير عندي شهادة وأتوظف على الشهادة، هذا يصح بالطريقة الدنيوية، لكن طبعا يصير شيء فرح الشهادة مو أساسي. ما يشكل بعض الواحد يقول عندكم شهادة نقول لا الماني داش الحوزة، يعني مو هدفه صار طلب العلم، صار هدفه أن يحصل على شهادة. والله يقول أنا درست بالحوزة 5 سنوات. إذا كان الإنسان يبي العلم موجود العلم، مثلا بعض النساء مثلا يقول ليش ما تفتحون فرع للنساء في الحوزة، فكان سؤال أنت تبون علم ولا تبون شهادة؟ إذا تبون علم العلم ممكن تحصيل الآن، تدخل الإنترنت الدروس كلها موجودة، الإنسان يقدر يحصل العلم وهو قاعد في البيت، مو بالضرورة يحضر يعني بالنسبة للنساء خاصة. فإذا تبون علم روحوا إلى العلم، العلم موجود الآن بشكل بسيط، ممكن دروسكم كلها موجودة الآن على الإنترنت، الإنسان يقدر يحصل وهو قاعد في البيت يقدر يحصل على علم. إذا كان هدف العلم يقدر من الفضائيات كثير من الأشياء يتعلم. والآن أكو ناس بعض الناس يستغرب منهم أنه فضائيات ما قاعد يطالع فضائياتنا، يعني وشنو يطالعون تمثيلية وفيلم والقضايا، هذا شرح يحصل منه؟ تعرفون مثلا هذا الموضوع قاعد يطرح مثلا في الفضائيات نقاشات وكذا، والطول مثلا في المسائل الخلافية، وأصلا ما متابعين الموضوع إحنا. وقد الآن مثلا عن في حلقات على إحدى الفضائيات عن أمير المؤمنين عليه السلام، ما أدري الآن وصل يمكن 34 حلقة تقريبا 34 حلقة قاعد يطرحون أدلة، ما أدري متابعين هذا الموضوع ولا. البعض قد يتابع، البعض ما عنده وقت على كل، يعني إحنا بالنسبة اللي ما عنده عذر، أما المعذور ما يقدر يتابع شيء آخر. لكن بعض الناس ما عندهم شغلانة وحوزات، لا عندهم شيء مثلا، تابعوا هذه المواضيع قاعد يطرحون الأدلة، يعني حتى وإن كانوا جايبين بعض المخالفين من السنة هم قاعد يبينون فضائل أمير المؤمنين عليه السلام من خلال كتبهم، وقاعد يجاوبون على كثير من الإشكالات. فمثل هذه البرامج لابد تتابع، خاصة في المسائل الخلافية قاعد تطرح إشكالات. البعض مثلا أمس واحد اتصل يقولون فلان الفلاني قاعد يقول أصلا الحجاب ماكو دليل، حجاب المرأة ماكو دليل لا في القرآن ولا في السنة. يعني أكو ناس يتأثرون بالإشكالات لأن ما عنده جواب، لا أنه مطلع، هو يقول إحنا لا نقرأ لا نسمع لا نطلع. أكو صج هذا الكلام صحيح؟ شوف أكو شيعي يسأل هذا الكلام صحيح أنه الحجاب ماكو دليل عندنا دليل شرعي؟ وفي الجواب قلت له الحجاب مثل الصلاة، بديهة من بديهيات الدين الآن، ما يحتاج إلى دليل أصلا، وحتما أكو أدلة موجودة مو أنه بلا دليل. فأكو ناس يتأثران لعدم اطلاعهم ومو معذورين، يعني هذول يعتبرون مقصرين فيما بعد، يصير عنده انحراف يصير عنده شيء ما يكون معذور، لأنه الدين الآن موجود متاح للجميع، مو مثل قبل 50 سنة الإنسان يروح المسجد مثلا قد يأخذ له مجموعة كمية من المعلومات. الآن العلم والعلماء أتوا إلى داخل البيت، الإنسان حتى المعذور ما يقدر يطلع، يقدر يحط له فضائية من الفضائيات، حتى القرايات مثلا موجودة، إذا كان إنسان مريض يقدر يتابع، إذا كان معذور. أحد الإخوان كان يسأل أروح الحسيني ولا طالع الفضائيات أي هو أحسن؟ يقولون بعد ليش التعب وزحمة وتروح وتي؟ ففي الجواب أن الحسينية هو نفسه بحد ذاته مطلوب أنك تروح، مدام أنك ما عندك عذر أنك تغيب فضائية ممكن، لكن بركات الحسينية ما تحصلها بالفضائية، أقول الحسينية ملائكة صاعدة نازلة، هذا ما تحصلها بالفضائية. الجو نفسه العام هذا مطلوب، الجو ضمن المؤمنين وبكاء وكذا، هذا الجو نفسه مطلوب بالنسبة للإنسان المؤمن. على كل نرجع إلى مسألة 214. ثالثا شاهد الحال، وذلك بأن تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف في ماله ولو لم يكن ملتفتا إليه فعلا لنوم أو غفلة، بحيث يعلم أو يطمئن بأنه لو التفت لأذن، يعني أنه تتصرف فيه أنك تعلم أنه يقين عندك أو اطمئنان بأن هذا الشخص ما تعرفه، مثلا نفض عنده شيء الآن هذا القلم موجود هنا حتما له صاحب، مثلا أقدر أتصرف فيه؟ نعم، لأن حاطينه هنا للطلبة يستعملونه، فأنا أقدر أستعمل بشاهد الحال، مو قضية فحوى الحين، بشاهد الحال ما دام حاطين قلم هنا ملك أحد لكن مسموح لي أني أتصرف، فعندي اطمئنان عندي يقين أنه مسموح لي أكتب بهذا القلم. مسألة 215: لا بأس بالصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما. الإنسان يملك أرض من الأنهار والجبال والغابات، أرض كبيرة جدا، هل يجوز أنك تصلي في هذه الأراضي؟ نعم يجوز. كما لا بأس بالوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك به. تقول ما أدري المالك يأذن لي وهي أذن لي، نقول ما دام أنها من الأراضي المتسعة اتساعا عظيما يجوز لك أنك تتوضأ من مائها، لأن مالك ما رح يخسر شيء، تأخذ شيء من النهر الموجود مثلا ضمن هذه الأرض حتى لو ما تعلم رضا المالك، بل وإن علم كراهته، كراهة المالك يعني المالك اللي يملك هذا، مو أرض صغيرة لا، أرض كبيرة، بحيث هذه النعم والخيرات الموجودة خيرات طبيعية موجودة فيها، حتى لو هو يقول ما أدلكم بأنكم تتوضون وتصلون في هذه الأرض، يجوز لك تتوضأ وتصلي، سواء أكان كاملا أم قاصرا، يعني إنسان بالغ أم يكون قاصر، ما بلغ سن البلوغ، طفل يعني صغيرا، قاصر قد يكون مجنون مثلا، كامل أم قاصر، القاصر يشمل أي حتى المجنون يكون قاصر. نعم إلى المالك، سواء كان المالك كاملا أم قاصرا، صغيرا أم مجنونا، قاصر يعني اللي بعد ما بلغ سن البلوغ، أو أنه مثلا يكون معوق، يكون ناقص، يكون قاصر، مثل إنسان معوق قد يكون عمره مثلا 40-50 سنة لكن معوق، فلا بد أن يكون أكو وصي عليه، أكو ولي على هذا الشخص، فمثلا الصغير المجنون المعوق هذا يحتاج موجود ولي عليه أو وصي، إما ولي إذا كان الأب موجود هو الولي أو جد الأب، أو يكون عليه وصي، الأب إذا مات يجعل وصيا على هؤلاء الصغار. وبحكمها أيضا الأراضي غير المحجبة، فهذا دليل أن أكو حجاب في الدين، حتى البساتين محجبة. وبحكمها أيضا الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها، إنسان عنده بستان بس ما محاط له سور، ما باني طوفة وباب مفتوح، لا سور لها ولا حجاب، فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك. تقول ما أدري المالك يأذن لي أو ما يأذن لي، ما دام ما حاط سور ولا مسور المكان مسيج المكان، معناته مفتوح المكان، ولا إذا ما يكون راضي المفروض أنه يضع سور حاجز. نعم إذا علم كراهته في الحالة الأولى، إن لم يعلم، يقول تدري لو أدري؟ ما أدري، ما دام أنه البستان مفتوح، مرة لا حاط لك لافتة لا يجوز لأحد الدخول إلى هذه الحديقة مثلا، ومو حاط سور هو، لكن حاط لافتات أو حاط له مثلا طريقة معينة، أنه حتى لو حاجز صغير مثلا حاط له، المهم تعلم أنه هذا المالك لا يرضى بدخول الناس إلى هذا البستان. نعم إذا علم كراهته أو كان قاصرا، فالأحوط لزوما الاجتناب عنها، فاحتياط وجوبي أنك ما تصلي في هذا المكان ولا تتوضأ فيه. ولا بأس أيضا بالصلاة في البيوت المذكورة في القرآن الكريم والأكل منها ما لم يحرز كراهة المالك. إذن هذا بيت الأب والأم والخال المذكورين والأخت والعم والعمة، إذا العم يقول لك صراحة ما أجوزتك تأكل ببيتي، خلاص بعد هذا صريح مثلا، أو ما أذلك بدخول بيتي، طبعا ما أجوزتك بالمعنى اللغوي ولا الجواز وعدم الجواز بيد الله عز وجل الحكم الشرعي، ما أجوزتك يعني ما أذلك، فلا أذلك بدخول بيتي، بعد هذه صراحة أنه تعلم بي، حتى لو كان عم، حتى لو خال، كان خال، حتى لو كان نفض الأب، يقول علي ولده أنا ما أذلك بدخول بيتي، إذا دخلت لأي سبب من الأسباب، خلافات موجودة بينهم مثلا، ما يجوز له بالدخول، فما يجوز له أن يدخل. ما لم يحرز كراهة المالك، فإذا أحرز كراهة المالك فلا يجوز له الدخول، يعني تتمة الجملة، أحرز يعني تيقن. وتلك البيوت بيوت الأب والأم والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة والصديق، والبيت الذي يكون مفتاحه بيد الإنسان. شخص يبي يسافر يجعل المفتاح بيدك، لكن طبعا تعلم أنه يجوز لك كل تصرف في البيت، أما إذا مجرد يأذن لك دخول الحوش بعد ما تقدر تدخل داخل. قد البعض أحيانا يجعلوا المفتاح عند الجيران، الهدف أنه مو والله يجوز باشر يدخل البيت ويفتش كل شيء موجود في البيت، لا، هدفه أنه إذا صار شيء اضطراري طارئ يقدر يدخل إلى البيت، ممكن يدخل إلى الحوش حتى يتأكد ماكو شيء، مثلا نفض الخزان الماء ما قاعد يفيض منه الماء، شيء من هذا القبيل. أما قد ما يكون إذلة باشر والله يروح غرفة نوم يقعد يفتش بالأغراض الموجودة في غرفة النوم، لا، ما عنده هذه الإجازة. فإذا لابد لمن يعطي المفتاح أيضا يعرف حدود التصرف في هذا البيت، مو أنه لمجرد ما أعطاني المفتاح أنا لي حرية التصرف في البيت، أروح أفتح الثلاجة وأقعد أكل وأخذ زوجتي وعيالي كشتهم عندنا في ذاك البيت، إنزين، وصار عندنا هي صي البيت يشوف محفوظ مثلا، لا، مو بهذا. حدود التصرف اللي يمنحها لك أنه في حدود الاضطرار والضرورة، صار لا سمح الله حريق، ممكن يكون عندك المفتاح تتصل بالمضافي مثلا، بل الأشياء اللي فيها نوع من التصرف لكن تصرف محدود مو تصرف مطلق. مسألة 216، الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوبا. قد تكون الأرض أرض مباحة ولكن الفرش فرش مغصوب، قد يكون الإنسان ببيته هو يروح والله بيت الجيران يأخذ نزولية مثلا يفرشها، هذا الفرش يعتبر مغصوب. نعم الأرض ملكه ولكن الفرش مغصوب، ما يقدر يصلي فوق هذا الفرش ولو صلى بطلت على الأحوط لزوما. فإذا صلى على هذه الأرض المغصوبة أو الفراش المغصوب فعندنا احتياط وجوبي ببطلان الصلاة. طبعا قد البعض بعض الفقهاء قد يقولون الصلاة صحيحة ولكنه مأثوم، الصلاة صحيحة ولكنه، لذلك قال بالاحتياط اللزومي، لأن قد يكون فيه اختلاف بين الفقهاء. طبعا هذا بحث في أصول الفقه يبحثونه، أنه بحث موجود أنه إذا كانت عندنا صلاة في أرض مغصوبة فيبحثون أنه هل يكون له حكم واحد أو له حكمين، إذا كان حكم واحد فصلاة باطلة، أما إذا صار له حكمين صلاة صحيحة ولكن استعمال التصرف بهذا المكان تصرف محرم، فيصير صلاة صحيحة ولكنه مأثوم. في هذه الحالة صلاة باطلة ومأثوم، يعني صار اثنينهم أيضا مأثوم مو فقط بطلان الصلاة. مسألة 217، الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرفات إذا لم يأذن جميع الشركاء. فإذا عندك بيت مشترك بين أربع شركاء مثلا، واحد منهم ما يقدر يدخل إلى البيت إلا أن يأخذ إذن الثلاثة الباقين، سأقولنا سواء كان شخص غريب يريد أن يدخل يحتاج إلى إذن الأربعة، أو واحد منهم يريد أن يدخل يحتاج إلى إذن باقي الثلاثة، ويقول والله أنا شريك في البيت. طبعا إذا الشركة على نحو الإشاعة ومرة لا تقول هذه الغرفة ملكي هذه الغرفة لك، فغرفتي أقدر أصلي فيها. إذا كان البيت مقسم نفض أربع شركاء في بيت مكون من أربع شقق وكل شخص منهم يملك شقة له، هذا بعد هاي الشقة ملك له ملك بحيث. أما إذا كان الملك على نحو الإشاعة، الإشاعة يعني ماكو موضع معين ملك لك، يعني كل البيت ملك لكل الشركاء، فما يقدر يتصرف في هذا البيت إلا بإذن الباقي، فما يستطيع أن يصلي في هذا البيت ولو صلى بطلت على الأحوط لزوما. مسألة 218، العبرة في الأرض المستأجرة بإجازة المستأجر دون المؤجر. إذا أنا مثلا أجر لي شقة، إنسان يريد أن يصلي في هذه الشقة يحتاج إلى إذني ولا إذن المالك؟ أنا المستأجر، مني أنا المستأجر، فيأخذ، لأنه بمجرد ما أدفع الأجار له وأستأجر المكان، الآن هذا المكان تحت تصرفي مو تحت تصرف المالك، يعني حتى المالك ما يقدر يدخل يصلي داخل، يقول ملكي، يقول حتى لو ملكك أنت أجرت المكان ما من حقك تدخل إلى هذا المكان بدون إذن المستأجر، لأنه دافع مقابل استعمال هذه الشقة دافع أموال. بإجازة المستأجر الذي يدفع المال مقابل الاستئجار دون المؤجر اللي هو صاحب الملك. فإذا أحيانا نستعمل إحنا العوام نستعمل نقول مؤجر يعني مستأجر. إذا المؤجر صاحب الملك والمستأجر الذي يدفع مالا في مقابل الاستئجار، حتى نفرق بين المصطلحين. مسألة 219: إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق الغير وكان الحق مما ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتى بمثل الصلاة فيه كحق السكنة، يعني هذه الأرض المملوكة لكن نفس المسألة السابقة تقريبا لكن حق لغيره أنه يسكن فيها مقابل مثل الاستئجار أو لأي شيء آخر له حق السكنة مثلا، فلا بد في جواز التصرف فيها من إجازة المالك وذي الحق معه. يعني هي أرض مملوكة لكن المالك أعطاني حق السكن في هذا المكان، لنفرض أنه أسكن في هذا البيت مو مستأجر. الآن مثال المستأجر راح يختلف هني، يعطي حق معين في هذه الأرض. نفرض إذا كانت مثلا أرض ضمن رهن مرهونة، أنت كمالك لك حق في هذه الأرض، مثلا جعلت هذه الأرض رهن عند شخص قلت له مثلا عطني مثلا نص مليون دينار ونخلي الأرض رهن عندك، حينما الآن يريد إنسان أن يتصرف لابد أن يرجع للاثنين، للذي رهن الأرض وذاك الإنسان المرهون عند الأرض، لأنه كأنه ملك للأول ولكن حق التصرف مو للأول فقط المالك، وأيضا له باعتبار صار عنده رهن، فلا يجوز لأحد أن يتصرف إلا بإذنهم اثنينهم. كذلك إذا أعطاه حق السكن قال اسكن في هذا المكان حلال عليك تسكن في هذا البيت، مثل ما إنسان نفرض بعض الطلبة موجودين في قم ويأذنون لشخص آخر بالسكن، وهذا اللي سكن في المكان أيضا له حق التصرف، يقدر يأذن لآخرين يصلون لكن أيضا يحتاج إلى إذن المالك، يعني للطرفين أنه يأذن، إلا إذا كان بشاهد الحال أن المالك ما دام أذن له بالسكن في هذا المكان أيضا سامح له باقي التصرفات، سامح له مثلا يستقبل ضيوف. أكو بعض الطلبة مثلا يسافرون يجعلون بيوتهم عند أشخاص آخرين لكن يشترط عليه بشرط أنك ما تستقبل الضيوف، وكيف أنه أرض بيت بيته بعد هو ما تستقبل ضيوف، سكن لك ولزوجتك وأولادك لكن ما تدخل أحد غريب في البيت لأي سبب من الأسباب، قد عند بعض الأشياء مثلا ما يبي الغريب يشوف هذه الأشياء، أو أنه مثلا يصير قد الزوار يخربون البيت كذا فيخليه فقط، ومن حقه أن يشترط، والطرف الآخر إذا يقبل يقبل ما يقبل راجع، فلا يجوز له أن يدخل أحدا في البيت لأنه ما سامح له. فإذن يحتاج هنا إلى إجازة المالك وذي الحق الذي له الحق. طبعا حق السكن أيضا يكون له حق شرعي بأنه يسكن في هذا المكان. مسألة 220: المحبوس في الأرض المغصوبة إذا لم يتمكن من التخلص من دون ضرر أو حرج، نقول هذا محبوس يقدر يطلع لكن يصير أكو ضرر عليه أو يكون في نوع من الحرج، في هذه الحالة يظل في هذه الأرض المغصوبة تصح صلاته فيها، أنه مضطر أن يبقى في المكان وجاء وقت الصلاة حان وقت الصلاة ويجب عليه أن يصلي، فمجبور أن يصلي في هذا المكان، ويصلي صلاة المختار إذا لم تستلزم تصرفا زائدا على الكون فيها على الوجه المتعارف. نفرض إنسان هذا الأرض مو ملكة، مغتصب أرض، يأخذ شخص مثلا ويحبس في هذا المكان، هذا المكان مو ملك لي هذا الذي اغتصب المكان، فأنا موجود في هذا المكان الآن أريد أن أصلي لكن ما أتصرف تصرفات زائدة، لأن هذا حتى لو الغاصب أخذ المكان ما من حقي أتصرف بالمكان إلا في هذه الحدود أني أباقي في هذا المكان وأصلي، فلا يتصرف تصرفا زائدا على وجوده، الكون فيه يعني الوجود فيه، الكون بمعنى الوجود فيه، يعني ما من حقه يأخذ له مسمار وقاعد يحفر مثلا بالحائط، مو من حقه لأن هذا مو هو صاحب الملك اللي جعله في المكان، وإلا صلى وإذا استلزمت رح ننفي، قلنا إلا رح ننفي شيء سابق، إذا لم تستلزم تصرفا زائدا على الكون فيها وإلا يعني وإذا استلزمت تصرفا زائدا على الكون فيها على الوجه المتعارف صلى بما يمكنه من دون تصرف زائد، يعني يتصرف بالمقدار المطلوب مو أكثر من هذا، يعني يتوضى مثلا في المكان حتى يصلي، فعند تصرف في حدود الزيادة، أكثر من هذا ما يتصرف، وإلا صلى بما يمكنه يعني بالمقدار الذي يقدر عليه يستطيع من دون أن يتصرف، يعني في زيادة في التصرف لكن ما يسمح له مطلقا بالتصرف، يعني راح يكون التصرف بمقدار ما يحتاجه مو أكثر من هذا، وإلا صلى بما يمكنه من التصرف من دون تصرف زائد، تقدرون تحطون هنا وإلا صلى بما يمكنه من تصرف من دون تصرف زائد، يمكنه يعني أكو تصرف معين، يمكنه من تصرف من دون تصرف زائد، ولا لو نخليه من دون تصرف زائد راح يصير مثل المسألة الأولى ما تختلف، فلا بد هنا أكو شيء زائد على المسألة. مسألة 221، يعتبر في مكان المصلي ألا يكون نجسا على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن نجاسة غير معفو عنها، إذا النجاسة تحت قدمه مثلا واقف يصلي والنجاسة جافة يقدر يصلي، لكن إذا كانت النجاسة فيها رطوبة وتنتقل إلى اللباس أو البدن فصلاة تصير باطلة. إذن حتى لو كان الآن إنسان سجادة يقف عليها سجادة نجسة مثلا وما تنتقل إلى لباسه ممكن أن يصلي عليها، إذن بشرط عدم الرطوبة، فإذا كانت النجاسة جافة فيمكن له أن يصلي، ومع عدم السراية كذلك لا بأس بالصلاة عليها. فلنقرأ مرة ثانية، يعتبر في مكان المصلي ألا يكون نجسا على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن نجاسة غير معفو عنها، وما عدم السراية كذلك، نقول أكو رطوبة ولكن رطوبة غير مسرية ما تنتقل، رطوبة قليلة جدا بحيث ما تسري، إذن وما عدم السراية يعني ومع الرطوبة وعدم السراية، حتى تصير أكو فرق بين المسألة الأولى والثانية، يعني عندي رطوبة غير مسرية رطوبة قليلة بحيث ما تنتقل، نفض أيام جو رطب كل شيء صار رطب لكن رطوبة غير مسرية، طبعا إلا المكان اللي تتكثف عليه الرطوبة، أما على السجاد أحيانا جيس تقول والله كنا أكو رطوبة بالسجاد من الجو الرطب الشديد، إذن ومع الرطوبة وعدم السراية كذلك لا بأس بالصلاة عليها. شنو يعني كذلك هني؟ هذا وين راح نرجع كذلك؟ قال لا بأس بالصلاة عليها، نعم كذلك على نحو لا تسر النجاسة، هاي نفس العبارة السابقة، يعني نقدرها نقول على نحو لا تسر النجاسة باعتبار لا يكون نجسا على نحو يعتبر كذلك، يعتبر مع عدم السراية كذلك يعني يعتبر لا بأس بالصلاة عليها، خلنا نقول ومع عدم السراية يعتبر لا بأس بالصلاة عليها، ما أدري شلون العبارة ما راكبة، أما ومع عدم السراية كذلك يعني على نحو صريح راح يصير تكرار عندي هني، نعم طبعا نقول على نحو لا تسر النجاسة مفروض يعني على نحو لا تسر النجاسة إلى اللباس أو البدن، ممكن تكون هذه ممكن كذلك ممكن كذلك يعتبر فلا بأس بالصلاة، نغير العبارة شوية، نعم الآن قلنا بأنه عندي هذه السجادة نجسة لكن طهارة مكان السجود المسجد مكان السجود حتى لو كانت النجاسة غير مسرية أيضا لا يجوز، نعم تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة كما سيأتي حتى لو كان بدون رطوبة، إذن في مكان السجود تشترط الطهارة حتى لو لم تكن هناك رطوبة حتى لو ما عدم السريان، فإذن عندنا في الأماكن الثانية في المساجد الستة ممكن أن تكون عندي نجاسة غير مسرية لكن في موضع السجود تشترط الطهارة والنجاسة حتى لو كانت جافة غير صحيحة. فإذا الإنسان يصلي تقول هذا المكان نجس ولكنه جاف نفض، ما يصح السجود عليه قطعة من الحجر نجسة، تقول جافة، نقول حتى لو جاف، لأنك تريد أن تضع جبهتك لله عز وجل، فلا بد أن يكون المكان طاهرا. فإذا كانت النجاسة حتى لو غير مصرية فلا تصح الصلاة.
وإن كان
طاهر بعد خلاص انتهت المشكلة، نجس غير مصري، نجس جاف، حتى لو نجس جاف ما تصح الصلاة. تقدري نعم خلاص، التربة طاهرة، نفس السجادة نجسة، التربة طاهرة، يكفي هذا المقدار.
طهارة الجاف
في وين الجبهة؟ قلنا انه اذا غير جاف معناته اذا كان جاف ما يصح، فما بالك فبطريق اولى اذا كان مع الرطوبة، فما تصح الصلاة.
وان كان طاهر
لا بعد، اذا طاهر منتهي المشكلة، اذا طاهر انتهت المشكلة، اذا طاهر يصح في حالة انه نجس، احنا نتكلم يعني نجس مطلقا سواء كان مع الرطوبة او عدم الرطوبة.
هذا المصلي لا يكون نجسا،
هو واحد يعتبر
الافضل
انه
يكون طاهر،
يعتبر يعني شرط
انه يكون طاهر، انه يكون طاهر في المكان هذا على نحو نفس النجاسه من وحده الباس او بينما في نجاسه يعني. وغير معقول عن نحو غير مسموح فيها، وما عدم السرايا
عدم السرايا، يقول
إذا كانت
مهي
صارية
يعني أكو رطوبة،
أكو رطوبة ولكن غير صارية.
نعم
كذلك لا بأس بالصلاة، يعني قوات
يجوز الصلاة
غير صارية.
نعم
نعم، تعتبر الطهارة في مسجد الجميع لو كانت في رطوبة في المكان ذا غير صارية ممكن أن تصلي فيه، والأهم أن في مكان السجود مكان الجبهة أن يكون
مو بس ماكو رطوبة، تكون طاهرة. يعني إذا نجس شلون بدون رطوبة؟ طبعا ما في، نعم فتعتبر الطهارة يعني تكون طاهرة حتى لو نجس جافة ما تصح الصلاة. إذا نجس جافة ما تصح الصلاة مع وضع الجبهة على النجس الجاف، ما تصح الصلاة. أحسنتم على الشرح. تربة وشيء ما يصح الصلاة عليه، إنسان عنده الآن بالبر مثلا تدور لك قطعة حجر ما وياك تربة، قطعة حجر أمي هذا الطفل باير على هذا الحجر جاف الآن مثلا، لا إلا هذا فنجس الآن لكن جافة، نقول ما يصح الصلاة عليه بوضع مسجد الجبهة على هذه الصخرة. هذا الطفل مفترش، مرة نوديه خزان الماء، مرة نوديه تحت، مرة نوديه فوق. مسألة 222، لا يجوز استدبار قبور المعصومين عليهم السلام، يعني تجعل خلفك بالظهر في حال الصلاة وغيرها وغير الصلاة إذا عد هتكا لحرمتهم وإساءة للأدب معهم. سأل يوقف مع صديقه يتكلم، خلي الضريح خلفه قبر المعصوم عليه السلام، فيه نوع من سوء الأدب. إذا الإنسان مع شخص الآن صديقك تعطي ظهره يقول لك ها شنو هذا وكذا، فما بالك مع المعصوم عليه السلام. فإذا تريد أن تصلي ما تجعل المعصوم خلفك، تجعل على الجانب الأيسر كما هو المستحب، تقف نفس القبر. نعم نفس القبر، نعم نفس القبر، مو برا أنت واقف برا بالصحن تصلي أي مكان، لكن إذا كان قريب داخل نفس المكان، نفس مكان الضريح، فيكون نوع من الاحترام يبدي للإمام المعصوم عليه السلام. مسألة 223، الأحوط لزوما عدم تقدم المرأة على الرجل. بعد الآن جمعيات حقوق المرأة بعد راح يقومون على هالمسألة، ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد، ولا يقفون على خط واحد، لا على خط واحد، ولا أن المرأة تتقدم على الرجل. فيلزم، أكو فاصلة هني، اشطب الفاصلة إذا موجودة عندك بعد كلمة فيلزم، تكملة الجملة ما نحتاج إلى فاصلة. فيلزم تأخرها عنه، تأخر المرأة عن الرجل، ولو بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذيا لركبتيه في حال السجود، يعني ترجع بمقدار وين يصير موضع السجود الركبة، تقف بهذا الحد، يعني ترجع قليلا إلى الخلف، أو يكون بينهما حائل، حاجز، يعني موجود حاجز هو في هذا المكان وهي في المكان الثاني، حتى لو كانت متقدمة ما يضر مع وجود الحاجز، أو مسافة أكثر من 10 أذرع بذراع اليد، اللي هو تقريبا 4.5 متر تقريبا. إذا واحد ويا زوجته يجيب من متر 4.5 متر، الآن تقدرين تتقدمين. تقدم نعم، إذا كانت متقدمة في مسافة، غرفة كبيرة مثلا ب6 أمتار، هي واقفة في هذه الجهة وواقف في هذه الجهة، بينهم أكثر من 4.5 أمتار تقدر تتقدم عليه، يعني يحد يقول أنا تقدمت عليك. وهذه المسائل الشرعية يشوفون بأنه أولا مسائل الشرعية حفظ المرأة عن الاختلاط بالرجال، هذا واضح في الأدلة قدر الإمكان، المرأة لا تختلط بالرجال إلا لضرورة، لأن النساء قبلهم كانوا لم يروحون للدكان مثلا أو للمحل بالإشارة يتعاملون، ولكن الآن حريم الحلة للأسف يعني، فكانوا ما أصلا حتى الصوت، مع أنه يجوز يقولون هذا بس ما كانوا يتكلمون. الآن الرجل يذهب مع زوجته إلى السوق وما يعرف هو بعد أنواع القماش واللباس، فهو يتكلموه هي خليه تختار اللي تختار، لكن هو يتصدى لل، مو أنه صاير فقط وزير المالية يمشي وراها، هي تشتري بس هو يدفع. مثلا الآن للأسف صاير أنه لا، هو يذهب معها إلى السوق يتختار، لكن هو يتفاهم مع البائع، مو واقف وهو يتكاثر البائع، ها نزل ربع دينار ونزل نص دينار، ما تتعامل هي مع البائع، هو يتعامل مع البائع. قال أصلا عندنا طريقة بهذه الكيفية، المرأة تختار والرجل هو اللي يتفاهم مع البائع، على كل، مو فقط أنه خزنة مال ويمشي وراها. إذا فقط يجوز، إذا المرأة تقول يجوز، أكو بين الزوجين أكو أشياء يجوز الرجل يقدر يتخلى عنها، مثلا نفض حقها ينام عندها ليلة من 3 من 4، هذا هم يجوز، الريال يقدر أنه يقترب منها مرة كل 4 أشهر. المرأة أيضا تقدر أنه تطالب أجرة في مقابل طبخة وشغلها في البيت، فإذا كان فقط على اليجوز الإنسان راح يفقدهم بالطرف المقابل، هو راح يخسر كثير من الأشياء، والحياة ما تكون فقط يعني الدين مو على اليجوز، المستحبات أكثر من الجائز والحرام ترى والواجب. ينبغي، ينبغي على كلمة ينبغي للإنسان المؤمن يفعل كذا، ينبغي أنها الرجل الأجنبي لا يسمع صوت المرأة، ينبغي، فإحنا نتعامل مع الذي ينبغي، يعني مع المستحبات والمكروهات. فأكو كراهية مثلا بسماع صوت المرأة ممكن أن يدخل إلى القلب شيء، وحتما يدخل، الإنسان ما يقدر يقول والله أنا لا أروح السوق ومثلا ما أتأثر، ما ممكن، أنه النساء سافرات، لذلك الإنسان يقلل دخوله إلى السوق، أكو كراهية دخول الأسواق عندنا، فقدر الإمكان الإنسان مو مثل الآن ما عندي شغل رحت السوق، أو أن بعض النساء يحطوا مقابلات بالتلفزيون شنو هوايتك التسوق، هذا التسوق شلون على أي حال. فالآن لا، السوق مفروض أنه الإنسان يدخل للضرورة، يعني يحتاج كسوة للشتاء كسوة للصيف، بعض الأحيان يدخل، مو أنه داش بالسنة 500 مرة إلى السوق، لا يعني بالسنة قد يكون 4 مرات 5 مرات، يعني معدودين مفروض يصير في حاجة، إذا في حالة يحتاج أنه يشتري شيء، أما إذا ما يحتاج على التفرفر على المجمعات وكذا، وخاصة الشباب اللي قاعد يروحون، يعني إنسان بطالي، وكيف الإنسان المؤمن يكون إنسان بطالي، يعني الإنسان حتى الدقيقة المفروض ما تضيع من حياته، حتى وهو جالس يقدر يسبح، لكن إذا يدخل السوق أنه رح يحصل على محرمات، رح يحصل من بين النظر، والإنسان مو أنه جامد ما يقدر أنه والله أنا أقدر أغض الطرف، قد تغض الطرف فترة، ولكن أكو صور تدخل إلى ذهنك حتى لو كانت بدون شهوة، هذه الصور تيلك أثناء الصلاة، تلك المرأة لابسة كذا، تلك المرأة فعلة كذا، تلك المرأة فعلت كذا، والإنسان ما يقدر يقول أنا ما أتأثر بالنساء، أكون جذاب طبيعي موجود بين الرجل والمرأة، لذلك غض البصر حتى الصورة، الإنسان ما يلتقط الصورة أصلا حتى لو بدون شهوة، هذه الصورة بمجرد ما تدخل إلى ذاكرتك شوف أثناء الصلاة وين رحتيك بالصلاة، أول ما تقول الله أكبر تبدأ الصور تأتي لك حتى لو بدون شهوة. الصلاة عملية يعني الشيطان يشغل الإنسان أثناء الصلاة بقضايا وسوالف وأوامر حتى لو كانت أصلا ما فيها شهوات، ولكن مجرد إشغالك في هذه الصورة. لذلك يقول إذا ناسي شيء روح صل تذكر حتما تذكره. بالامتحان أخذ لك ركعتين زين. مسألة 224، تستحب الصلاة في المساجد للرجال والنساء، حتى المرأة يستحب لها تروح المسجد تصلي. تقول شلون أكو روايات عندنا الأفضل للمرأة أن تكون في مخدعها، يعني ما في استحباب؟ نقول لا، هذا كانوا في السابق باعتبار أنه كان أكو اختلاف بين الرجال والنساء، كان باب واحد يدخلون الرجال وبعدين النساء يقفون خلف الرجال، ذاك يصير من باب أنه أفضل في بيتها حتى لا يصير عملية الاختلاط داخل المسجد، أنه كانوا يصلون الرجال يتقدمون والنساء يقفون في الخلف. الآن لا، مع وجود الحاجز أو الطابق الثاني فالاستحباب باقي، فالمرأة يستحب لها أن تصلي في المسجد طبعا مع إذن زوجها، يعني مو ما تخرج من البيت أيضا بدون إذن الزوج، أو تقول غصبا عليك أنا اليوم أصلي بالمسجد أصلي بالمسجد، مع أنه ما يأذن لها مثلا. ومن حقه هو أنه لا يأذن له حق من حقوق الزوج أنها لا تخرج من بيته إلا لا تخرج من بيته إلا بإذنه، إذا خرجت لعنتها الملائكة وكذا في بعض الروايات موجودة. فإذا بتحصل على الاستحباب أنه تعمل بشيء محرم حتى تحصل على الاستحباب، والإنسان أولا يلتزم بالواجبات والمحرمات بعد ذلك يذهب إلى المستحبات والمكروهات. وإن كان الأفضل للمرأة أن تختار الصلاة في المكان الأستر حتى في بيتها اللي هو في مخدعها في غرفة نومها، يكون الاستحباب هذا في المكان الأستر، يكون أستر لها. أما إذا مثلا باب النساء بالمسجد توقف مثلا سيارتها أو الزوج يوصلها وتدخل من باب النساء وما في أحد راح يشوفها مثلا، فيستحب لها أن تصلي في المسجد. خامسا، لباس المصلي. مسألة 225، يعتبر في الصلاة ستر العورة. ما هي العورة بالنسبة للرجل؟ وهي في الرجل القبل يعني القضيب والبيضتان والدبر، بس هذا المقدار الواجب. نقول هذا المقدار، لكن هل ينبغي أمام الله عز وجل واحد لابس له مثل طرزان ويصلي؟ يعني ما ينبغي له أن يقف أمام الله عز وجل. كما أنه الإنسان الآن إذا قيل له تذهب لزيارة أمير، لزيارة ملك، لزيارة وزير، شوف يلبس أفضل اللباس، يتعطر بأفضل العطور والنسفة السبعة والثمانية يضبطها بعدين يروح للزيارة. الآن أمام ملك الملوك كما يقال، الملك المطلق، الإنسان لابد أنه مو هم لابس له دشداشة نوم قلمة مثلا ويصلي أمام الله، يبدل هذه الدشداشة حتى لو كان في البيت، حتى في البيت لابد أنه يكون بمنظر. كما أنه الإنسان يستحب أن يذهب إلى المسجد بأفضل اللباس، خلف الصلاة عندك أفضل لباسك لأنك الآن تريد أن تزور الله عز وجل، فالإنسان يحرص على هذا. وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب، يعني هذا المقدار المرأة تلبس الحجاب دورة الوجه كما يقال، واليدين إلى الزند، هذا هو الزند، ولكن تغطي أكثر من هذا من باب المقدمة العلمية. أخذنا المقدمة العلمية زيادة شوي أثناء الصلاة أيضا، ما تخلي على الحد 100%، تقدم شوي لجدام الآن إلى الفم، المهم مقدار منه حتى تضمن أنه كذلك الزند، لأن بمجرد ما تقول إذا كان هذا المقدار من ترفع إيدها تقول الله أكبر الإيد راح تظهر. كذلك القدمين تخلي الثوب أطول، مو أنه واصل إلى حد المفصل بحيث أنه من تنزل للركوع القدم راح ينكشف فصلاة تبطل، لذلك تخلي الثوب طويل. ومثل ما الآن النساء يجعلون ثوب طويل لهم حتى أنه حتى لو تنزل للركوع للسجود ماكو شيء ينكشف منها. والرجلين يعني القدمين إلى أول جزء من الساق، وهو المفصل، أول جزء من الساق هذا المفصل اللي على الجانبين اللي هو الكعبين عند بعض الفقهاء، أو طبعا الكعبين أو الكعب قلنا إما قبة القدم أو المفصلين. ولا يعتبر ستر الرأس والشعر والرقبة في صلاة غير البالغة، نعم بعد مو البالغة يعني الطفلة الآن قبل لا تبلغ ممكن أنها تصلي وصلاتها صحيحة تصلي بدون ما تغطي شعر رأسها ممكن تصلي. لكن طبعا احنا نعود البنات منهم صغار أنهم يلبسون الثوب أيضا ولا يعتبر ستر الرأس كاتبين وشعره ممكن نقول هني وشعرها أو الشعر والرأس هم مؤنث رأس كبيرة نقول رأس صغيرة فيصير مؤنث مو مذكر فحطوا إما رأس شعرها يعني شعر البنت أو شعر الرأس ممكن شعرها يعني شعر الرأس لأن الرأس أيضا يعتبر مؤنث لا مذكر والرقبة في صلاة غير البالغة مسألة 226 يكفي في الساتر الصلاة في حال الاختيار خلص إلى هذا المقدار الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين